هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى محطتنا الثقافية من خلال برنامج ألوان ثقافية، حيث سنعرج على موضوع وثيقة الهندسة الثقافية في إيران. فأهلا ومرحبا بكم.
مستمعينا الكرام، انطلاقا من توجيهات قائد الثورة الإسلامية السيد الإمام الخامنئي حفظه الله في السنوات الأخيرة بشأن ضرورة تدوين وثيقة الهندسة الثقافية في لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافية، نشهد تشكيل أجواء جديدة في المجال الثقافي. فقد تم تقديم العديد من المقالات والخطب حول الهندسة الثقافية وحدود وشروط هذا المجال في السنوات الأخيرة. في هذه الحلقة أيها الأحبة من البرنامج، نسعى إلى إلقاء نظرة سريعة على المفاهيم الأساسية لهذا الأمر وتقديم اقتراح للنموذج الثقافي للمجتمع الإسلامي.
وفقا لتصريحات السيد القائد، فإن الهندسة الثقافية تحمل مهمات ثلاثة، هي تقييم الوضع الثقافي القائم، وتحديد الثقافة المثالية أو الوضع الثقافي المرغوب فيه، وتقديم الخطة وعرض الطريق أو تحديد كيفية الوصول إلى الوضع المطلوب. ويضيف سماحته في هذا السياق، من أهم المسؤوليات التي تتحملها الهندسة الثقافية هي تحديد هندسة ثقافة البلد، أي تحديد الثقافة الوطنية والثقافة العامة والحركة الداخلية الضخمة والتحول وتزويد الثقافة بالكيفية المطلوبة والتي تنشأ داخل الإنسان والمجتمع، كما يجب تحديد مشاكلها وعيوبها وطرق إصلاحها وسلبياتها وضعفها ومعارضاته.
هندسة الثقافة مهمة تحتاج إلى توفير بعض من المتطلبات، نشير إلى بعض منها. أولاً، معرفة المقومات والعناصر الثقافية ودورها الخاص في تكوين الفرد والمجتمع.
ثانياً، دراسة جميع الأبعاد الثقافية مثل المعرفة والمواقف والفن والآداب والعادات وما إلى ذلك، بنظرة شاملة وتأثير كل منها على الآخر.
ثالثاً، يجب أن يكون وضع الثقافة الحالي في البلاد معروفاً بواقعية وعلى أساس البحث الميداني.
رابعاً، يجب تقييم نقاط الضعف في ثقافة البلاد والمخاطر التي تهدد المجتمع الإسلامي وتؤثر سلباً عليه، ومن المؤكد أن تحديد الإشكاليات هو أحد العوامل المهمة للتخطيط الثقافي.
خامساً، الاعتراف بنقاط القوة في ثقافة الدولة كأصول يمكن أن تكون الداعم الرئيسي للتطور الثقافي.
سادساً، شرح الحالة المرغوبة والمثالية لثقافة البلاد أو المجتمع المثالي أو ما يسمى بالمدينة الفاضلة للإسلام من جميع أبعادها وزواياها، مثل الوعي، المعتقدات، الفنون، الاقتصاد، السياسة، العمارة، الملابس وغيرها.
سابعاً، من أجل الخروج من الوضع الحالي والوصول إلى الوضع المطلوب، يجب تصميم وتخطيط خارطة طريق توضح جميع الخطوات.
وثامناً، الشروع في الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ مراحل هذه الحركة الضخمة.
طيب أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى محطة من محطات هذا البرنامج.
أرقام ودلالات.
وثيقة الهندسة الثقافية هي وثيقة شاملة تركز على قضايا مثل نمط الحياة والأسرة والنشاط الاجتماعي والعلاقات الدولية في مجال الثقافة والتواصل الثقافي الداخلي، إضافة إلى 13 استراتيجية وطنية عامة وما يقرب من 112 برنامجا وطنية. تم تناول أكثر من 300 خطة عمل وطنية في هذه الوثيقة. تتكون هذه الوثيقة من 7 فصول، يقدم الفصل الأول منها شرحا للوثيقة نفسها، ويشرح الفصل الثاني القيم والمبادئ التي تحكم مجموعة برامج وثائق الهندسة الثقافية للدولة. في الفصل الثالث من الهندسة الثقافية للوثيقة تم رسم الرؤية الثقافية للبلاد في المستقبل، وهي إنشاء المجتمع الإسلامي وفق منظور الخطوة الثانية للثورة الإسلامية التي أعلنها السيد القائد. إلى الفصل الرابع من هذه الوثيقة الذي يشرح الأهداف الثقافية للبلاد، والفصل الخامس يشرح الأولويات الثقافية المتوخاة في هذه الوثيقة، والتي يمكن مراجعتها وتحديثها بناء على دراسات جديدة ووفقا للقدرات والإمكانيات المستحدثة. في الفصل السادس من وثيقة الهندسة الثقافية يتم رسم استراتيجيات وخطط وتدابير كلية، وعلى أساسها يتم تصميم 13 استراتيجية عامة و 112 استراتيجية وطنية وإعداد خطط عمل تنفيذية في إطار استراتيجية البلاد العامة. وأخيراً يوضح الفصل السابع من وثيقة الهندسة الثقافية الإطار المؤسسي لواجبات المقر، وهو المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وكيفية إدارته على المستوى الوطني.
نعود إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا ومتابعة برنامج ألوان ثقافية والحديث عن وثيقة الهندسة الثقافية في إيران، فأهلا ومرحبا بكم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. يعتقد البعض أنه من المستحيل أو على الأقل من غير الضروري السيطرة على العناصر الثقافية للمجتمع، في حين يقول السيد الخامنئي حفظه الله بإمكانية إحداث تغييرات ثقافية وفقا للمنظور الإسلامي قائلا: يمكن تغيير ثقافة الأمة تدريجيا بعوامل مؤثرة، فكم من أمة عزيزة ثقافيا تحولت إلى أمة ضعيفة جشعة، من ناحية أخرى من الممكن تحويل أمة كسولة إلى أمة ذكية، كما يقول سماحته عن أهمية وضرورة هذا الموضوع. إحدى أهم مهامنا في الدرجة الأولى هي هندسة ثقافة البلد.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الثقافة هي مجموعة عناصر متعددة الأوجه، وبما أن العناصر التي تتكون منها الثقافة متنوعة للغاية، فهذا الأمر يجعل الهندسة الثقافية معقدة وصعبة للغاية وشبه مستحيلة، ولكن من الضروري أيضاً الانتباه إلى حقيقة أن معتقدات المجتمع وقيمه هي العنصر الأساس في بناء وهندسة الثقافة. لهذا السبب نجد أن في مناقشات وبحوث علم الاجتماع يتم تعريف التنمية الثقافية على أنها عملية تحدث عن طريق إحداث تغييرات في مجال التصورات ثم القيم ثم الميول البشرية. لذلك في الهندسة الثقافية ينبغي إيلاء اهتمام خاص لبنية الثقافة التحتية، ومن الواضح أن تحديد النظام الاقتصادي والسياسي والقضائي ونظام القيم والتعليم وما إلى ذلك يعتمد على كيفية تعريفنا للإنسان وأصله ونقطة انطلاقه وعموما الرؤية الكونية. ولهذا تعتبر الأسس الفكرية والدينية للمجتمع أساس ثقافة ذلك المجتمع.
أيها الأحبة، وفقا للقوانين الحاكمة والشروط المحددة للبلد، تتحمل مسؤولية تحديد الهندسة الثقافية مجموعات أو منظمات أو أفراد معينون. في إيران عهد السيد القائد بهذا الأمر المهم إلى المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وفي هذا السياق يقول سماحته: يجب اعتبار المجلس الأعلى للثورة الثقافية في الواقع غرفة عمليات القيادة الثقافية للبلاد أو المقر الثقافي والعلمي الأعلى لمؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات الثقافية ومركز الهندسة الثقافية في البلاد. يقول سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله: إن الهندسة الثقافية للبلاد مهمة لا تتحقق إلا على يد المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
قد يقول القائل بالنظر إلى المؤسسات الضخمة والمهمة في البلاد مثل مجلس الشورى الإسلامي أو الدولة ومؤسساتها أو مجمع تشخيص مصلحة النظام، كيف يمكن أن نتوقع مهمة الهندسة الثقافية في البلاد مهمة محصورة فقط بيد المجلس الأعلى للثورة الثقافية؟ في هذا السياق يقول السيد الخامنئي: هذه المجموعة أي المجلس الأعلى للثورة الثقافية لا مثيل لها في البلاد في الإدارة الثقافية الاستراتيجية، ليس لدينا أي مركز في البلاد باستثناء هذه المجموعة تتحمل مختلف أقسام الدولة والبرلمان وحتى مجمع تشخيص مصلحة النظام المهام والواجبات الموكلة إليها، لكن مسؤوليتها لا ترقى إلى مستوى مسؤولية المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى ضيف البرنامج الدكتور حسن هانيزادة المتخصص في الشأن الإيراني.
أطيب التحايا لضيفنا الكريم الدكتور حسن هانيزادة المحلل والكاتب السياسي، وتحيتي لكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، ما هو تقييمكم لمستوى تنفيذ وثيقة الهندسة الثقافية في البلاد، وما هي أهم العوائق التي تحول دونه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الهندسة الثقافية في الجمهورية الإسلامية كانت وما زالت محط انظار ومحط توجه القيادة الإيرانية، باعتبار أن الثورة الإسلامية غلبت الموازين السياسية والثقافية، وإيران بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 كانت بصدد تغيير الثقافات الغربية التي كانت سائدة قبل انتصار الثورة الإسلامية في المجتمع الإيراني. وبعد انتصار الثورة الإسلامية كانت هنالك توجه كان لدى الإمام الراحل الإمام الخميني رحمة الله عليه لأن تكون الجمهورية الإسلامية حقيقة تنبع من وحي الإسلام ومن الثقافة الإسلامية، وتواجه الغزو الثقافي الغربي الذي أراد أن يغير الخارطة الإسلامية لصالح الصهيونية و للدول الغربية. ومن هذا المنطلق بعد انتصار الثورة الإيرانية تم تشكيل المجلس الأعلى للثقافة الإيرانية، وهذا المجلس وضع الخطة العريضة والاستراتيجية الثقافية لأن تكون البوصلة الحقيقية للسير نحو الثقافة الإسلامية. ومنذ ذلك المنطلق كانت إيران تتعرض إلى هجمات ثقافية وسياسية، ولا ننسى أن الصهاينة يمتلكون أكبر مجموعة إعلامية في العالم لغزو الدول الإسلامية والعربية. ومن هذا المنطلق الجمهورية الإسلامية وضعت الخطة الإسلامية نصب عيونها واتجهت نحو إيجاد ثقافة إسلامية وتعصيل هذه الثقافة خاصة بين الشباب والجيل الصاعد. هذا يدل على مدى توجه الجمهورية الإسلامية نحو أسلمة المجتمع الإيراني، ولكن هنالك بطبيعة الحال ضائق ومشاكل في الخارج وفي الداخل تحول دون تطبيق هذه الخطة والاستراتيجية. هذه العوائق والموانع تندرج في إطار الإعلام الغربي الذي يغزو الدول الإسلامية ومنها الجمهورية الإسلامية باعتبار أن الدول الغربية لديها خطة لمنع تأصيل الثقافة الإسلامية في الدول العربية والإسلامية في العالم، لكن الجمهورية الإسلامية بصدد أسلمت المجتمع الإيراني، وهذه السياسة هي الآن تمضي قدما لأن تكون الجمهورية الإسلامية رائدة في المجال الثقافة الإسلامية. في الحقيقة أولويات الثقافة الإسلامية هي تنبع من وجود المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. يجب أن تكون الثقافة الإسلامية مقبولة لدى كل شرائح المجتمع الإيراني. لدى الإعلام الإيراني دور بارز فيما يتعلق بالثقافة الإسلامية، ويجب أن تكون المنابر في المساجد هي محط أنظار وأيضا محط توجه الشباب واليافعين، باعتبار أن الثقافة هي تنطلق من المساجد ومن الحسينيات. ولهذا السبب ترتيب خطة متكاملة في أنحاء المدن الإيرانية وأيضا إيجاد ثقافة إسلامية في كل القوميات الموجودة. ولهذا السبب نرى أن الإعلام الإيراني يجب أن يتحرك أكثر من أجل تأصيل الثقافة الإسلامية.
شكري وامتناني لك دكتور حسن هاني زادة المحلل والكاتب السياسي من محافظة خوزستان، وأشكر حسن إصغاء مستمعينها الأكرم.
مع شكر الجزيل دكتور حسن هاني زادة المتخصص في الشأن الإيراني على إتاحة الفرصة، ونواصل لحضراتكم تقديم ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية والحديث عن وثيقة الهندسة الثقافية في إيران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. إن أحد الأضرار التي تهدد الهندسة الثقافية هو الإفراط والتفريط في هذا المجال وعدم الاعتماد على الوسطية والاعتدال. المقصود من الإفراط هو الرقابة الشديدة والصارمة على العناصر المكونة للثقافة، ومعنى التفريط هو ترك هذه العوامل على حالها. يقول السيد القائد الخامنئي حفظه الله في هذا السياق: لا نريد أن ننظر إلى موضوع الثقافة بنظرة متطرفة، فيجب استخدام النظرة الإسلامية المعقولة كمعيار. مضيفا، نحن لا نؤمن بالكسل والتخلي الذي سيؤدي إلى الفوضى، ولا نؤمن بالصرامة الشديدة، لكننا نؤمن بالإشراف والإدارة والدقة في التخطيط ومعرفة الحقائق.
بحسب المنهج والرؤية المعتمدة، يمكن تقييم الهندسة الثقافية من أبعاد وزوايا مختلفة. وفقاً لبعض وجهات النظر، تتكون الهندسة الثقافية من 4 مراحل رئيسة يتم وضعها جنباً إلى جنب: تحديد الهوية والمراقبة الثقافية، شرح النماذج الثقافية، التخطيط الثقافي، الإدارة الثقافية، والإشراف. من ناحية أخرى، يحتوي مجال الثقافة على مجموعات فرعية مثل الثقافة الوطنية والثقافة العامة والثقافة المتخصصة والثقافة التنظيمية. هندسة ثقافة البلد تعني أن الثقافة الوطنية والثقافة العامة والثقافة المتخصصة والثقافة التنظيمية تصل إلى نظم معين، بحيث يمكن من خلال ذلك تحقيق الأهداف المرجوة. من وجهة النظر هذا، فإن جميع مؤسسات الدولة ومنظماتها لها دور في موضوع الثقافة.
في هذا الجزء من الثقافة الوطنية، تلعب المناهج الدراسية مثل تاريخ الحضارة والثقافة الإسلامية دورا فاعلا في تعزيز وتقوية الثقافة الوطنية وخلق الثقة الوطنية بالنفس واحترام الذات أمام الآخرين. أيضا في مجال الثقافة العامة والثقافة المتخصصة والثقافة التنظيمية بمجموعاتها الفرعية، يمكن أن تكون الدورات مثل الأخلاق الإسلامية ودورة تفسير القرآن ونهج البلاغة مفيدة للغاية.
اختيار مواضيع وبحوث مثل ثقافة الزواج والأسرة والإدارة والموظفين والعاملين والملابس والحجاب والعفاف، والتي تمت مناقشتها بطريقة واسعة ومتنوعة للغاية في الآيات القرآنية وعلم الأخلاق والروايات المنقولة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، سيكون لها أثر كبير في هذا المجال.
بهذا التعريف، سيلعب التربويون وأساتذة التربية دورا مهما في نمو وتعزيز الثقافة الوطنية والثقافة العامة والخاصة والثقافة التنظيمية بحرصهم ودقتهم في نقل المواضيع ووفقا لشرح هذه الأمور من منظار الآيات والروايات، فإنه يمكن أن يحققوا ترابطا منطقيا ونظاما وتماسكا بين هذه العناصر ليكون جزءا كبيرا من الهندسة الثقافية للبلاد.
مستمعين الكرام، الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة وقفة وتأمل ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
في هذه الفقرة من البرنامج وضمن الحديث عن وثيقة الهندسة الثقافية في البلاد، لنتأمل في دور النظام الفكري في الهندسة الثقافية للبلاد. أيها الأكارم، يعتبر النظام الفكري والعقائدي لأي مجتمع من أهم الركائز التي تشكل ثقافة ذلك المجتمع. لا يمكن لأحد أن ينكر تأثير النظام الفكري على ثقافة المجتمع، ولكن السؤال المطروح هنا هو: إلى أي مدى ينبغي للجهة المسؤولة عن تحديد الهندسة الثقافية إشراك هذا النظام في النموذج الثقافي؟ هل يجب أن يسمح المسؤولون الثقافيون للناس بخلق ثقافات فرعية بأذواقهم ومعتقداتهم بحيث يمكن تكوين نظام ثقافي منهم؟ أم إنه ينبغي ألا يسمح بتكوين ثقافات فرعية مبنية على معتقدات فردية، وذلك من خلال رقابة صارمة؟ يعتقد قائد الثورة الإسلامية بأفضلية وسيادة النظام الفكري الإسلامي على جميع النظم الفكرية الأخرى، فيقول في هذا السياق: إن المواجهة المتطرفة مع القضايا الثقافية يتم تصورها من جانبين. الأول هو اعتبار موضوع الثقافة على أنه لا يمكن السيطرة عليه والإشراف عليه، موضوع لا ينبغي التدخل فيه. من ناحية أخرى هناك تفكير متطرف آخر، وهو فرض رقابة صارمة وقاسية للغاية، وهذا التفكير خاطئ أيضا. بناء على ذلك فإن المهمة الرئيسة للمسؤولين الثقافيين في البلاد هي هندسة وإدارة الثقافة على أساس النظام الفكري الإسلامي بشكل عام. تقوم التنمية الثقافية على المبادرة والحرية وتوجيه الإرادة. في هذا القسم يمكن للأساتذة التربويين ومدرسي مادة الدين والقرآن شرح النظام الفكري للإسلام وتفوقه على سائر المدارس الفكرية والترويج له ونشره وتقديمه إلى جيل الشباب من الطلاب الذين سيكونون بناة المستقبل والنخبة العلمية للبلاد، المسؤولية التي تتطلب المزيد من البرمجة والدراسة وتفعيل المواهب والإمكانيات من أجل تحقيق هذه الغاية المهمة، وهي أساس التطور والتحول الذي تنشده قيم الثورة الإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، نحييكم وقدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا في هذه الحلقة عن موضوع وثيقة الهندسة الثقافية في إيران.
شكرا على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم، وإلى اللقاء.